والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد ففي هذا اليوم المبارك التاسع عشر من شهر رمضان للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف نلتقي بفضيلة الشيخ أبي عبد الله تامر بن هادي آل راضي حفظه الله تعالى ورعاه لمحاضرة منهجية بعنوان الإلحاد وخطره على شباب الأمة فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله فقيه وخلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى بالأمة والعدل. الإلحاد هو ضرب من ضروب الكفر، هو لون من ألوان الكفر لله سبحانه وتعالى. الكفر بالله عز وجل والشرك من أعظم الظلم. قال الله تعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وأعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الشرك بالله عز وجل بالكفر به على درجات ومراتب. أشد درجات الكفر شرا والعياذ بالله والإلحاد بالله. والإلحاد لأن الإلحاد معناه هو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى، وهو عدم الإيمان بأي دين من الأديان. فالإلحاد على هذا هو إنكار وجود الله عز وجل، إنكار الأديان والنبوات والرسالات والشرائع التي أنزلها الله تبارك وتعالى هادية للعباد حاكمة بينهم بالعدل والقسط. فعلى هذا الإلحاد أفضل من الشرك. أن المشرك يعبد الله ويشرك معه ويأمر بالعبادة. أما الملحد فهو لا يؤمن بوجود الله تعالى أصلا. فإذا كان الشرك من أعظم الظلم ومن أكبر الكبائر كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب أعظم؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقه. فإذا كان فرض وجود ند لله سبحانه وتعالى هو الشريك والنظير له عز وجل من أعظم الذنب، فكيف بإنكار وجوده أصلا وعدم الإيمان بوجود العباد والرب الذي خلق ورزق وملك سبحانه وتعالى؟ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فذكر أول شيء الإشراك بالله. الإشراك بالله من أكبر الكبائر ومن أعظم الذنوب ومن أشد المحرمات. فهذا في الشرك، فكيف الإلحاد بالله عز وجل؟ الشرك بالله سبحانه وتعالى محبط لجميع الأعمال، كما قال الله تعالى في كتابه: ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك يحبط جميع الأعمال، في الدين والدنيا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإلحاد أشد أو أشد خطرا من الشرك بالله سبحانه وتعالى فهو إذا كل ما ثبت من التهديد والوعيد في شأن الشرك بالله عز وجل فهو ثابت وأشد في شأن الإلحاد. كما سبق وذكرت لكم أن الله تعالى لا يغفر أنه يشرك جميع الأعمال أنه أعظم الذنوب وأكبر الكبائر. فكل هذا يكون في الشرك وأشد. المسألة الثالثة وهي خطر هذا الإلحاد على شباب الأمة هذا عنوان المحاضرة رضيت القصير. اعلموا رحمكم الله أن الناس لا يصلحهم إلا الحكم بالعدل. لا يصلح الناس إلا الحكم بالعدل. ولا يصلح الناس إلا القيام بالقسط. الله سبحانه وتعالى بنى شريعته على العدل كما بين هذا سبحانه وتعالى في كتابه في غير موضع قوله تعالى وإذا قلتم تعدلوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكما قال تعالى أيضا في موضع ثالث قال سبحانه وتعالى إن الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وشرع العدل بل إنه عز وجل حرم الظلم على نفسه فقال سبحانه وتعالى في الحديث الجلالي الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وحرم الظلم على عباده وأقام شرعه سبحانه وتعالى على العدل. فالإسلام قائم على العدل والإسلام عدل كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له اعدل يا محمد فقال له صلى الله عليه وسلم لقد خفت وخسرت ان لم اعدل اي انك وقعت في الخير والخسران ان ظننت في انني لا اعدل في حكمي. وجاء هذا الحديث رومي بلفظين لقد خفت وخسرت ولم لقد خفت وخسرت اي النبي عليه الصلاه والسلام ينسب الخير والخسران لمن اعتقد فيه انه لا يعدل في حكمه ويكسب الخيبه والخسران لنفسه ان لم يعدل في حكمه. فتبين بهذا انه صلى الله عليه وسلم كل ما حكم به فهو عدل محض او عدل مطلق وان من ظن فيه انه حكم بغير العدل فهو خالد خاسر. فاذا الله سبحانه وتعالى امر عباده بالعدل وامر رسله بالعدل وانزل الشريعه الاسلاميه قائمه على العدل محققه للعدل والناس لا يصلحهم الا القيام بالقسط والعدل. فاذا كان كذلك الله عز وجل انزل هذا الدين لتحقيق توحيده لتحقيق عبوديته ولاصلاح العباد في معاشهم وللفوز برضا ربهم في معادهم وأنزل لهم شرعا قائما على العدل والحق والهدى. وإذا كان الإلحاد مناقض لما أمر الله تعالى به مناقضة تامة فهو إذا قائم على الظلم والجور والحلف. فإذا كان كذلك رتب عليه من الفساد والشر أمور كبار عظام وترتب عليه من الخطر والضرر الواقع على الأمة وعلى الشباب بل على الكافر مع المسلم أمور عظام كبار تظهر لمن تأمل في أحوال الموحدين. والإلحاد في هذه الأيام للأسف الشديد ينتشر ويكثر أو ينتشر وتكثر الدعوة إليه لأسباب منها التضييق على دعاة الحق و الحلولة بين دعاة الحق ودعاة السنة وبين الجماهير جماهير المسلمين وجماهير البشر والخلق. فلما حجب أو لما ضيق شيئا من الحقية الزائدة بينما أهل الحق والإيمان نطلق عليهم شيئا ما. فبطن الناظر والسامع أن الإلحاد كثر وانتشر في الناس والأمر ليس كذلك ولله الحمد. ولكن على أي حال لا ينكر أن الإلحاد في هذه الأيام على صوت دعاته صاروا يصرحون بما كانوا يسرون ويجهرون بما كانوا يكتمون، وصاروا يقولون ما كانوا به في العلن ما كانوا به يتخافتون. ونظرا لهذا وجب على شباب المسلمين أن يحذروا من دعاة الإلحاد ومن تلك الدعوات الفاسدة التي لا توافق عقلا ولا فطرة ولا دينا. فالإلحاد باطل بدلالة الشرع ودلالة العقل ودلالة الفطرة، وهذه الدلائل تجتمع جميعا على إبطال الإلحاد. ويجب على شباب المسلمين أن يعلموا كيف يبطلوا هذا الإلحاد، كيف يردوا على دعاتهم على أصحابه. وهذه مسألة من المسائل المهمة في هذه المحاضرة. ولكن على أي حال نتكلم في المسألة التي نحن فيها وهي خطر هذا الإلحاد على شباب المسلمين. فالإلحاد دعاته لا يؤمنون برب ولا إله ولا يؤمنون بجزاء ولا حساب. فعلى هذا دعاة الإلحاد أو الذين يؤمنون بالإلحاد لا يخافون ربا ولا يخافون حسابا ولا جزاء، إنما هم يتعاملون مع الناس كما كانت تقول العرب: إن هي إلا أرض، إن هي إلا أرحام تنفع وأرض تبلع. وكما قال الله تعالى وأشار إلى طريقة من هؤلاء في قوله سبحانه وتعالى: إن هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فعلى هذا هؤلاء الأشخاص لا يؤمنون بالله، لا يخافون الله، لا يؤمنون بيوم الجزاء والحساب. فما الذي يردع الملحد عن ظلم الناس؟ ما الذي يردعه ويمنعه عن ظلم الناس؟ ما الذي يردعه ويمنعه عن ظلم الضعفاء؟ ما الذي يردعه ويمنعه عن الفساد في الأرض؟ ما الذي يردعه ويمنعه عن إشاعة الفاحشة في الناس؟ ما الذي يردعه ويمنعه عن الزنا والبغاء والخمر والسرقة والكذب وهذه الأمور؟ لا يردعه عن هذا رافع. على هذا الدعوة إلى الإلحاد هي دعوة لنشر الرذائل الأخلاقية للزنا والبغاء والكذب والغش، هي دعوة لهدم المجتمعات. لأن الملحد إذا كان لا يتقي ربا ولا يخاف ربا، كيف إذا كان لا يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يخاف الله عز وجل، كيف يخاف وطنا أو يخاف أو كيف يسعى لأمن وطنه ولسلامة وطنه وبلاده إذا كان هو لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يسعى لسلامة دينه؟ فكيف يسعى لسلامة وطنه؟ فالدعوة إلى الإلحاد دعوة لهدم الأوطان، والدعوة إلى الإلحاد دعوة لهدم جميع الأديان، ما كان منها حقا وما كان منها باطلا. فالملاحدة ينظرون لأهل الأديان على أنهم ثلة من الجهلة والمرتزقة، ويشبهونهم تشبيهات فجر ومنكرة، فيجعلونهم كالبهائم والأنعام أيا كان مهما كان الدين الذي يدينون به. فعلى هذا دعوة الإلحاد هي دعوة لهدم الأديان، ودعوة لهدم المجتمعات، ودعوة لنشر الرذائل والأخلاق السيئة في المجتمعات وفي البلاد. ولا يقول أن قائل أن الملحد يرفعه القانون، قانون الدولة التي يعيش فيها، عن تلك الرذائل والموبقات، فهذا خطأ. فإن القوانين لا تراقب الناس كما تراقبهم ضمائرهم، وكما يراقب العبد ربه، فالعبد يراقب ربه الذي يؤمن به في سره وفي علنه في خلوته التي يؤمن بها المؤمنون بها لا سيما شريعة الإسلام شريعة الحق. الفرق الأول أن العبد المؤمن لرب وإله يعبده فإنه يراقبه في سره وعلانه ويخشاه في سره وعلانه. أما القانون العبد لا يراقب القانون في سره وعلانه إنما يراقبه في علانه فقط. الأمر الثاني الفرق الثاني أن الشريعة ربي في نفس المؤمن بها يراقب ربه الذي يؤمن به في كل قول وفعل وفي حركاته وسكناته بل في اعتقادات قلبه وخواطره. أما القانون فمن ربي في نفس المدعي له المؤمن به ذلك. فتبين لهذا أن القانون لا يمكن أن يرجع زي الإلحاد عن كثير من الشرور والفساد بخلاف الدين. فالدين يرجع المؤمنين به عن كثير من الشرور والفساد. فالدعوة إلى الإلحاد هي دعوة لنشر الفساد والشر في البلاد وفي المجتمعات. ذلك بالنظر إلى سير الملوك الملاحدة وإلى سير ذوي القطان والنفوذ من الملاحدة يرى أن الشر الذي فعلوه وأن الجرائم التي ارتكبوها أضعاف 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 الجرائم التي ارتكبها المنتسبون إلى الشرائع السماوية إلى الشرائع والأديان لا سيما شريعة الإسلام شريعة الحق والهدى. فتبين بهذا بارك الله فيكم أن الإلحاد له خطر عظيم على المجتمعات على الشباب على البلاد على العباد له خطر عظيم. وكفى به أنه جحد وإنكار لأعظم وأكبر حق على العبد وهو حق الله تعالى. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ الله عز وجل حقه على عباده أن يعبدوه بل الإلحاد ينكر هذا الحق أصلا ورفضه. فإذا كان الإلحاد قائم على الإنسان وحقوق أعظم الحقوق فكيف لا ينكر ولا يجحد سائر الحقوق وحق الوطن وحق الجار وحق الصاحب وحق الزوج وحق الابن. فمن سهل عليه أن يجحد أعظم حق هو حق خالقه الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه وتفضل سبحانه وتعالى فكيف لا يسهل عليه أن يجحد حق وطنه وحق جاره وحق زوجه وحق ولده. فمن أمعن النظر في الإلحاد تأمل في مبناه وفيما يقوم عليه علم أنه دعوة لهدم الدين ولهدم الأوطان ولهدم العلاقات بين الأسر وبين الناس ونشر الرذائل ونشر الموبقات والفواحش. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. أما النقطة الأخيرة التي أذكرها لكم في محاضرة اليوم فهي بطلان الإلحاد شرعا وعقلا وفطرة. أما بطلان وفطرة فإن الله تعالى قدر العباد على أن لكل فعل فاعل وأنه ما من فعل إلا وله فاعل. ذلك قال علماء الإسلام لو أن طفلا صغيرا لم يكتمل عقله ولم تكتمل قواه ولم تكتمل إدراكاته له من العمر مثلا سنة فضربه ضارب على قفاه من خلفه التفت الطفل وهو ابن سنة التفت وراءه لينظر من ضربه. وإذا قيل له أنت ضربت بغير ضارب لم يقنع الطفل بهذا ولا يقبله أبدا. فدل العلماء بهذا أن الله تعالى فطر الإنسان على الإيمان بأن لكل فعل فاعل. فهذا الطفل الذي لم تكتمل قواه الإدراكية لم يكتمل عقله بل اكتملت جوارحه يؤمن أن لكل فعل فاعل ويرفض أن يكون هناك فعل مهما كان بسيطا بغير فاعل. فكيف يؤمن الملاحدة أن سماء وأرضا شمسا وقمرا وليلة ونهارا وفلسا وجنا كل هذا خلق ووجد بغير فاعل ولا خالق سبحان الله. فهذا سبحانه ربي هذا بهتان عظيم. فالإلحاد باطل بالفطرة بل إننا لو قلنا للملحد إذا وجدتك فجر بها أو ولدك قتل ففجرت
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.